الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم أن المرجع في اللهو إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان. تقدم من المصنف أن بين تعريف الغنى حسب ما في كلمات الفقهاء بأنه الصوت، الغناء هو الصوت المشتمل على المد والترجيع المطرب. ثم تصدى لبيان مفردة المطرب وعرفه بحسب ما في كلمات اللغويين والفقهاء بأن الطرب هو الخفة التي تعتري الإنسان لشدة سرور أو حزن، فوصل إلى أن الغناء المحرم لا لعنوان الغناء، وإنما بسبب اندراجه تحت اللهو والباطل. وهناك مساوقة، مساواة في الواقع الخارجي بين الغناء وهو الصوت المطرب وبين اللهو، فكل صوت لهوي أو كل صوت مطرب هو لهو، وكل صوت لهوي هو غناء. ومن الواضح أن هذا المطلب يتضح، هذا كله تكرار، هذا أن المطلب يتضح إذا فهمنا المراد من اللهو، فتصدى في مطلب مستقل لتحقيق اللهو وأنه متى يتحقق. فقال: يتحقق بأحد أمرين على نحو مانعة الخلو، وبينا ذلك في الدرس السابق. ثم انتقل إلى هذا المطلب وهو الذي بأيدينا الآن فعلا، بعد كون اللهو يتحقق بالقصد أو بما كان في نفسه لهوا، ما هو أو من هو الحاكم في تحقق اللهو؟ هل هناك ضابطة منضبطة شرعية يصار إليها في إثبات تحقق اللهو أو لا؟ أجاب المصنف عن ذلك أن هذا العنوان وهو عنوان اللهو والباطل، حيث كان مأخوذا في لسان الدليل، لأن المصنف إلى ماذا استند في تحريمه؟ إلى الروايات التي فسرت الآيات القرآنية: واجتنبوا قول الزور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال في هاتين الآيتين إشعار، واستند إلى التحريم بناء على هذا الإشعار بضميمة تفسير الروايات. فما هو الحاكم في تحقق اللهو والباطل؟ لسان حال المصنف يقول: لما كان هذا المصطلح وهو اللهو مأخوذا في لسان الدليل، فنستند للقاعدة التي تقول أن كل ما أخذ في لسان الشارع وفي خطاباته إذا لم يتصد الشارع لتوضيحه وتعريفه وبيانه وتحديده يصار إلى العرف، لماذا؟ لأن العرف هو المخاطب، وفي ذهن العرف معنى مرتكز لهذه الألفاظ، والشارع يعلم بأن العرف سوف يفهم من هذه اللفظة هذا المعنى، فسكوته، سكوت الشارع، وعدم بيانه لمعنى آخر
Gracias. Thank you.
تقريب الاستدلال للمحدث الكاشاني بهذه الرواية مع الالتفات، يقول بأن الرواية ذكرت عدم البأس في غناء المغنية في شنو التي تزف العرائس، ثم عللت الرواية، عللت عدم الحرمة أو عللت عدم البأس بهذا التعليل أنها ليست بالتي يدخل عليها الرجال. فهذا المورد وهو غناء المغنية في حالة زف العرائس لم يكن محرما. لماذا؟ بسبب عدم دخول الرجال عليها. فإذا افترضنا أن هذا تعليل، أن هذا الوارد في ذيل الرواية تعليل، وأن مورد التعليل عدم دخول الرجال مثال للمحرمات، التفتوا وياي، مثال للمحرمات، فيصير الرواية كأنما الإمام قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي أو ليس بالذي يقارنه محرم. هذا الغناء لم يحرم لعدم مقارنته لمحرم، لأنه افترضنا تعليل، وإجانا بعد افترضنا أن هذا التعليل ورد فيه دخول الرجال على النساء من باب المثال للمحرمات، فيصير التعليل عام حينئذ بأن هذا الغناء ليس محرم لأنه لم يقارن لمحرم. فبالتالي بالتعليل يمكن أن نعمم التضييق والتوسعة، يكون بتبع التعليل. بعد سماع هذه الأخبار تمييزوا حق الغناء عن باطله، وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. انتهت عبارة الفيض الكاشاني، ويظهر منه أنه يصرح بأن المحرم من الغناء هو ما كان مقارنا للمحرمات، حملا لما للروايات الروايات التي هي إما صرحت بذلك وإما مطلقة، وإذا مطلقة فتحمل على الشائع آنذاك في زمن الأمويين والعباسيين، حيث كانت في زمن الخلفاء والغناء دائما يرافق المحرمات. أقول يبدو المصنف يناقش أو يحاول أن يناقش، بعد الوقت لا يسع إن شاء الله يأتي الكلام فيه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.